الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أخوات الإيمان والإسلام، لو تخيلتم أن هناك أيتام، هؤلاء الأيتام لا قبل لهم بتصريف أمورهم، يتيم يعني محتاج حد ياخد بيده، محتاج حد يوجهه، حد يساعده، حد يهديه إلى سواء الصراط. يتيم لا يعرف مصلحته. اليتيم دوت بنضطر في المجتمعات بتاعتنا وفي أي مجتمع إن يعينوا عليه إيه؟ وصي عظيم. الوصي دوت بيسموه إيه في اللغة العربية؟ القيم. القيم، كلمة القيم دي بقى عرفنا معناها، يبقى معناها قيم يعني وصي. ايه بقى وظيفة القيم او الوصي؟ يقولك القيم يعني هو الذي يجب ان يستأذنه الصبي الصغير اليتيم ده في كل شيء. لو جه الصبي دوت لانه له طفل صغير، ربنا قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. لا ينفعش انك تدي العيل الصغير فلوسه لحد ما وبتالوا اليتامى حتى اذا انستم منهم رشدا فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا. يبقى لما الطفل وهو صغير لا يستطيع ان ينفق او يتصرف او يعني يتصرف الامور الماليه، لابد حتما ان يكون هناك من يعرف هذا. اللي بيعرف دوت اسمه ايه؟ اسمه الوصي او القيم. الوصي او القيم دوت لا تقبل تصرفات الصبي الا بعد رجوعه الى ذلك القيم، الى ذلك القيم. ده منهج القرآن الكريم ومنهج العرف ومنهج الشرع ومنهج الدين ومنهج المجتمع. انما لو جينا زي ما القرآن قال وبتالوا اليتامى يعني اختبروهم امتحنوهم، شوف ازاي، حتى اذا بلغوا النكاح، يعني الولد وصل الى مرحلة البلوغ وما اكتفاش القرآن بانه بلغ النكاح يعني وصل لمرحلة البلوغ، القرآن قال لك فان آنفتم منهم رجدا، يعني ممكن يكون بالغ بس عبيط دماغه ليست سليمة تصرفاته سفيهة، وما أكثر هؤلاء حقيقة، وما أكثر هؤلاء. تجدوا ما شاء الله عليه كالدولاب أو أكبر قليلا يعني، إنما بيتصرف تصرفات يندى لها الجبين سفيه. فإن آنستم منهم رشدا يعني تصرفات رشيدة. إيه التصرفات الرشيدة؟ التصرفات الرشيدة هي وضع الامر في نصابه، وضع الامر في نصابه الصحيح، شو ازاي. المهم لانه القرآن الكريم اهتم جدا بقضية الوصي او قضية القيم دي. وعلى فكرة كلمة قيم دي احنا بنرددها في مصر بنقولها لبعضينا، يقول لك الله انت 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 عامل علي قيم. اي دي اصلا اصلها قيم، فاحنا احنا بننطقها باللغه العاميه قيم. ها يقول لك يا عم القيم، اصلها يا عم القيم. وكلمه قيم ديت جاءت من قام بالشيء، يعني عمل على حفظه وصيانته. عشان كده ربنا قال الرجال قوامون على النساء، يعني ساهرون و حافظون لخدمة أمور النساء، هذه معنى قوامون، أي يقومون بخدمة غيرهم. أنا حتى بنقول إيه، من يقوم على خدمتنا الليلة؟ المهم فكلمة قيم عرفنا معناها. طب تعالوا نحدد العلاقة ما بين الصبي اليتيم والقيم. القيم دوت هو كل في كل، الطفل ما يعملش حاجة إلا بعد ما يستأذن القيم، ما يخرجش إلا تحت متابعة ورعاية هذا القيم، ما يبتش في أمر إلا لو رجع لمين؟ للقيم. صح الكلام؟ يبقى لابد تكون له علاقة استرشادية وتوجيهية بمين؟ بالقيم. كده الكلام واضح؟ بعد ما فهمنا العلاقة دي بقى، اسمعوا المفاجأة دي بقى، وهي الآية رقم 1 في سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. مش كده؟ ليه يا رب أنزلت القرآن؟ طيب انقل للآية اللي بعديها، قال لك عارفين أنا ليه نزلت لكم القرآن ولم أجعل له عوجا؟ عشان إيه يا عبادي؟ قلنا له عشان إيه يا رب؟ القيما. شوف 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 خطورة بقى المسألة. يبقى القرآن الكريم علاقتنا به إيه؟ القوامة، إن القرآن هو القيم الذي يقوم على كل شؤوننا. يبقى إحنا مين؟ إحنا الأيتام. ومن القرآن؟ القرآن هو القيم، القرآن هو الحارس، هو الدستور، هو الحافظ، هو المرشد، هو الموجه، هو المهيمن على تصرفاتنا، هو الذي يجب أن نرجع إليه في كل أعمالنا، نرجع إليه في كل تصرفاتنا، نستأذنه في كل إرادتنا. شوف ازاي بقى علاقة. العلاقة دي بقى علاقة أبدية، مش عمرنا ما هنبلغ رشدنا أبدا. ليه؟ لأن القرآن الكريم من لدى الحكيم الخبير، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فازاي احنا هنيجي النهاردة وحنستطيع ان احنا نتخلص منه؟ كان سيدنا علي بيقول في الحديث كده، بيروي حديث يقول لك فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتن. قال علي: قلت وما المخرج منها يا رسول الله؟ الفتن دي نخرج منها ازاي اللي حتيجي على الناس دي بقى؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ قال: كتاب الله تبارك وتعالى، ما فيهاش كلام، كتاب الله تبارك وتعالى، فيه نبأ من كان قبلكم وخبر من كان بعدكم وحكم ما كان بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، فهو حبل الله المتين ونوره المبين وذكره الحكيم وصراطه المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق، يعني لا ينتهي، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، من قال به صدق، من علم علمه سبق، من حكم به عدل، من عمل به أجر، من دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. 20 صفة ذكرهن المصطفى صلى الله عليه وسلم في وصف القرآن الكريم، وفي أهمية، يعني ما ترك وصفا هنا في هذا الحديث إلا وصفه في جانب من جوانب القرآن. معرفة الأحوال والأمور والاستنباطات في القرآن فيها كل شيء، كل شيء موجود في هذا القرآن، كل شيء موجود في كتاب الله تبارك وتعالى، الخبر والمعلومة والآية والحادثة والحكمة وعلم النفس والإعجاز البلاغي والأثر والنفس والفهم وكل أنواع الإعجاز موجودة في القرآن الكريم. إعجاز صوتي، بتلقى إن الألفاظ والحروف متركبة مع معاني القرآن الكريم. إعجاز بلاغي، بتلقى في القرآن إيجاز وإطناب وتقديم وتأخير وصور تشبيهية وصور بلاغية ليست موجودة إلا في كتاب الله عز وجل. إعجاز لغوي، بتجد حركة اللغة في القرآن الكريم بتعجز أرباب النحو وأرباب اللغة في الدنيا كلها، واخد بالك؟ إعجاز أثري وتاريخي. أما بيتكلم على المراحل اللي مرت بها مصر في أيام يوسف غير لما يتكلم عن المراحل السياسية اللي مرت بمصر أيام موسى، وهنا يقول الملك وهنا يقول فرعون، وهكذا في كل ناحية من نواحيه. يبقى القرآن وظيفته أصلا أن يكون قيم، وقيم يعني يقولنا يعني مهيمن مسيطر موجه. هل اتخذه المسلمون قيما؟ لا. أول ما الولد اليتيم يتمرد على القيم بيبقى له اسم تاني بقى، بيبقى ايه؟ هجر القيم، ترك القيم، عزيز العبد الآبق. يبقى الواحد لما بيهجر القيم بتاعه أو الوصي زي ما قال في سورة الفرقان، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مهجورا يعني ايه؟ هجروه وتركوه وبعدوا عنه ونأوا عنه. في هذه الحالة القرآن الكريم يقف معك وقفا. تعالوا نحلل معنى هذه المقدمة الهامة بتاعة سورة الكهف. القرآن يقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. العلماء لاحظوا في كلمة الحمد إنها معناها الثناء على الله، إنما ليه القرآن ما قالش الشكر لله الذي أنزل على عبده الكتاب؟ إيه الفارق ما بين الشكر والحمد؟ قال لك الحمد الثناء على المنعم، والشكر الثناء على المنعم سبحانه وتعالى، إنما بينهم وبين بعض فروق شديدة جدا. إزاي؟ قال لك الشكر معناها أنك عاوز كمان، إنما لو قلت الحمد لله معناها أنك استكفيت. بيجي لك ضيف مثلا أنت بتقدم له طعام، تقول له تفضل طلع كل حتة اللحمة، بيقول لك شكرا خد كمان. بتقول له شكرا، طبعا أنت ما عندكش خد كمان دي ولا بتعرف تقول مثلا يعني شكرا فعمال تعطيل الطعام، فهو يقول لك شكرا لحد ما تضيف شبع، فجيت تعطيل قول خد دي كمان، رح يقول لك ايه؟ لا خلاص ايه؟ الحمد لله. يبقى اذا الحمد تقال امتى؟ بعد تمام النعمة، بعد ما استكفيت. تمام، استكفيت خلاص بعد تمام النعمة. فاذا لا يتصور بعد الحمد نعمة اخرى. الحمد بتيجي تمام مش كده؟ عشان كده في اهل الجنه ربنا بيذكر عنهم انه قال لك ايه؟ دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحياتهم فيها ايه؟ سلام، واخر دعواهم ان الحمد. شوف بص كلمه اخر دعواهم، لان هو مش متصور نعمه ثانيه بعد اللي هو فيه. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. نعم، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. تمام، يبقى إذن الحمد تأتي إمتى؟ بعد تمام النعمة، بعد آخر النعمة، بعد الاكتفاء من النعمة. كلام كده واضح؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر الحمد في نعمة القرآن. شوف في الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. يبقى إذا لماذا قال الحمد لله هنا؟ حتى يعلمك أنه ليس بعد كتاب الله نعمة، وده السبب برضه أنها محطوطة في أول الفاتحة، في أول سورة. لما تفتح المصحف كده في الأول خالص تجد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. يعني ليس بعد نعمة القرآن نعمة، وليس بعد فضل القرآن فضل. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. بتلقى بقى في فرق بين كلمة نزل وأنزل. شوف ازاي، نزل يبقى الآيات لسه بتنزل، إنما أنزل يبقى نزلت خلاص. فالقرآن عندما تمت نعمته على نبيه وجدنا أن الله تبارك وتعالى يعلم نبيه والمؤمنين به أن تمام النعمة قد تم. أنت بتلاحظ الآية اللي ربك بيقول فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لو أنت بصيت هتلاقي أكملت، أتممت، رضيت، أكملت، أتممت، رضيت. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دين. يبقى أي دين غير دين المصطفى صلى الله عليه وسلم وأي كتاب غير القرآن الكريم غير كامل غير تام غير مرضي عنه شرع من الناحية الشرعية حتى يطبق اليوم بين الناس. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله، نرجع ثاني الأول الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بلفظ إيه؟ عبده. يعني معنى ذلك أن الله عز وجل شرف المصطفى بأعلى ردة، وأعلى ردة حصل عليها المصطفى هي العبودية. العبودية دي ردة عالية جدا. فسبحان الله، القرآن ذكر ردة العبودية، والكلام ده أشرنا إليه من قبل لما ذكر النبي بكل صيغ العبودية. الإفراد، أرأيت الذي أنا عبدا إذا صلى، والإضافة إلى لفظ الجلالة وأنه لما قام عبد الله يدعوه، والإسناد إلى ضمير الغائب سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والإسناد إلى ضمير المتكلم فأتوا بصورة مما نزلنا على عبدنا. كل صيغ العبودية وردت للنبي صلى الله عليه وسلم، ما خدهاش نبي غيره عليه الصلاة والسلام. فليه أصر القرآن على ذكر العبودية هنا؟ حتى يفهمك أن لذلك العبد سيد، وأن ذلك السيد هو الذي أنزل القرآن. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. العوج يأتي من إيه؟ العوج يأتي من عدم استقامة المنهج، وعدم استقامة الأسلوب، وعدم استقامة البيان، وعدم استقامة الفائدة، وعدم استقامة الهدف، وعدم استقامة طريقة الدعوة. القرآن ما فيهوش عوج من أي نوع. بص للقرآن من أي زاوية مش هتجد له عوج أبدا بأي حال من الأحوال أبدا. شوف إزاي، من أي زاوية كانت لن تجد هناك إعوجات في القرآن. لذلك لما كانوا بيستشهدوا بأن القرآن فيه ألفاظ غير عربية، راحوا جايبين واحد من قبيلة نجد واستفزوه، فالراجل على طول راح حدثت له حالة من حالات العصبية، وبص كده قال: أتسخر مني يا ابن قصورة العرب وأنا شيخ كبار؟ إن هذا لشيء عجاب. أتسخر مني يا ابن قصورة العرب؟ القصورة اسم من أسماء الأسد، القصورة اسم من أسماء الأسد، وأنا شيخ كبار؟ إن هذا لشيء عجاب. قال لهم: أسمعتم ما قال؟ قال: أتسخر مني؟ والله يقول: بل فخر منه. وقال الرجل: يا ابن قصورة العرب؟ والله يقول: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة. والرجل يقول: وأنا شيخ كبار، كبير في السن يعني، والله يقول: ومكروا مكرا كبارا. إن هذا لشيء عجاب، يعني هذا شيء عجيب. قال تعالى على أمثلة الكافرين والمشركين: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن القرآن الكريم حوى الألفاظ التي يتكلم بها الناس وقت النزول فلم يجدوا له عوجا. والدليل على ذلك إنهم ما استطاعوا أن يقارنوا القرآن أو يضربوا له مثيلا، لا في اللغة ولا في البيان ولا في اللفظ، ولعلنا لمسنا هذا الجانب قبل ذلك. تعالوا معايا في كيفية تعامل هؤلاء الناس بالقرآن، كيفية تعامل هؤلاء الناس في القرآن الكريم. الحجاج بن يوسف الثقفي كان مشهور ان هو رجل سفاح، فعل الاعاجيب، عمل كل شيء. تصور انه في عهده كانت هناك منافسة في المجتمع الاسلامي في العناية بالقرآن ومتابعة القرآن وتمحيص القرآن لم يشهدها المجتمع من قبل. كل لفظ في القرآن عندهم كان له دلالة وكان له معنى و و و شوف ازاي. لذلك الحجاج نفسه كان معلم للقرآن، يعني هو في حياته كان يعلم الصبيان للقرآن. إنما عانى الأمرين من فصاحة الناس ومن تمسكهم بالقرآن الكريم. شوف ازاي جابوا له عيل صغير كده، فبعدين بيقول له يا غلام كم تحفظ من القرآن؟ قال له ما أجهلك بالقرآن. فالحجاج اتغاظ قوي، قال له ليه ما تقول ذلك؟ قال له ألم تسمع قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، من أنا حتى أحفظ القرآن؟ اتغاظ الحجاج، قال له وماذا أقول لك؟ قال له قل كم تعي من القرآن، خليك واعي. قال له ولما؟ قال له ألم تسمع قوله تعالى وتعيها أذن واعية؟ فالحجاج قال والله لو اديك داهية بقى أنا حطه في الدهية. قال له إذن كم تعي من القرآن؟ قال جميعا. قال اقرأ علي ما تأثر منه. قال بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا. انتفض الحجاج، قال له يا غلام يدخلون أم يخرجون؟ الولد قال له كانوا يدخلون في عهد رسول الله ويخرجون في عهدك. في الله الدقة الله اللي ولاد عندهم يعني تنمر وشراسة بالقرآن، عندهم حالة من حالات استحضار المعنى واستحضار الآية في القرآن الكريم. الغرض يا أخوانا المعنى كبير أوي بتاع كلمة قيما. قيما هذا معناه أن الإنسان يجب أن يجعل القرآن دستورا له في حياته وفي معيشته. إنما هجر القرآن دي القضية اللي أصابت بعض أبناء المجتمع، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروه. والذي يهجر القرآن يهجره القرآن. القرآن دستور الله وكتاب الله اللي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بوصف عجيب. لو تخيلت ان الحبل السقف اتشق ونزل منه حبل، وقلت لك عارف مين اللي ماسك الحبل ده من الناحية التانية؟ قلت لي مين؟ قلت لك ربنا سبحانه وتعالى. في واحد فينا حيترك هذا الحبل؟ لا يمكن. يقول صلى الله عليه وسلم ان هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا من بعده أبدا. يعني كأن القرآن هذا هو حبل الله الذي ينجو به العبد في الدنيا والآخرة، وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا من بعده أبدا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنا إيدي دلوقتي حتنزلق من على الحبل، يقوم يعمل للحبل إيه؟ عروة، ويقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذا الحبل إذا مد إليك تمسك به وتشبث به ففيه النجاة وفي غيره الهلكة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. إذا القرآن نزل لأمرين، الإنذار والبشارة. وإذا لاحظت تجد أن الإنذار هنا أتى قبل البشارة، من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. لاحظ لما اتكلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم قدم البشارة على الإنذار. خد بالك، فهذا منطق الرحمة التي وضعت في قلب النبي. قال تعالى: يا أيها النبي إني أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. بنلاحظ هنا في صدر سورة الكهف إنه قدم الإنذار قبل البشارة، لأن كلمة الإنذار تتفق مع شخصية القيم. شوف القرآن ودقة اللفظ، ولفظ الرحمة اللي تيجي قبل الإنذار تتفق مع شخصية النبي. شخصية النبي رحمة صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنما لما يتكلم عن القرآن بيتكلم عن دلوقتي عن مين؟ عن قيم. فيرحيل إيه؟ قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. والبأس والعذاب الشديد والأخذ الشديد لمن يتطاول على العلي المجيد سبحانه وتعالى. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ما اكتفاش بالإيمان فقط إنما ضم إليها الصالحات، أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. بتلاحظ من القرآن في الإنذار في البأس ما تكلمش عن إنهم ماكثين فيه أبدا، مما يدل على أن العذاب له مخرج، إنما البشارة لا مخرج منه. يعني ليدخل النار أعاذني الله إياكم سيخرج منها يوما ما طالما من أهل التوحيد أو من أهل لا إله إلا الله، إنما ليدخل الجنة لم يخرج منها أبدا بأي حال من الأحوال. فشوف دقة القرآن وعظمة القرآن في سياق الألفاظ. ما الذي استفدنا منه؟ استفدنا إيه من كلمة قيم؟ استفدنا إن لنا كبير، إن المسلم له كبير، له مرجع يرجع إليه. ولذلك القرآن ده عامل زي الكتالوج بالضبط بتاع الجهاز. انت لو اشتريت ثلاجة من شركة مش هتروح تطالب شركة اخرى بالكتالوج بتاعها، لان الشركة او المصنع الذي عامل الجهاز ده هو الادرى بالاعطال المحتملة فيه انما الثانية ملهاش علاقة بالجهاز اللي اتصنع. طب الجهاز بتاعنا اللي اتصنع دوت مين عمله؟ رب العالمين. ربنا بيقول ايه في كتابه العزيز في سورة الملك: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الأعلم بي وبك. لذلك عمل لنا كتالوج لكل الأعطال المحتملة وهو القرآن الكريم، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون القرآن قيما على حياتنا في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا العمل به ما حيينا، وأن ينفعنا به إذا ما متنا، وأن يجعله نورا لنا في صدورنا، ونورا لنا في حياتنا، ونورا لنا في قبورنا، وأن يحشرنا به على الوجه الذي يرضيه عنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.